على عباده الذين اصطفى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة في الله، في بداية هذا الدرس في هذه الليلة أود أن أشير إلى ما كنت ذكرته سابقا من الاعتذار عن القول في التقديم لصحيح مسلم، ويعلم الله لولا الرغبة في الإفادة إن شاء الله لما أظن هذه الإطالة، ولكن هناك أمور لا بد من ذكرها قبل البداءة في شرح هذا الكتاب الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما فيه. في الأسبوع الماضي أن مسلم رحمه الله تعالى انتقى صحيحه هذا من 300,000 حديث مسموع، وأنه قال: ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة، وما أسقط منه شيئا إلا بحجة. وذكرنا بعض امتداح العلماء لصحيح مسلم، ونذكر الآن قولا للنووي رحمه الله تعالى يصف فيه مسلما وصحيحه فيقول: وأجمعوا على جلالته وإمامته وورعه وحدقه في هذه الصنعة، يعني مسلما رحمه الله، وتقدمه فيها وتضلعه منها. ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحدقه وقعوده في علم الحديث واطلاعه منها وقعوده في علوم الحديث واطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح، الذي لم يوجد كتاب قبله ولا بعده من حسن التركيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة، وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد ولو في حرف، واعتنائه بالتنبيه على الروايات المقبحة لسماع المدلسين، وغير ذلك مما هو معروف في كتابه. ويقول أيضا: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الروايات وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره وكل من يساويه بل يدانيه من أهل دهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب في ترجمة مسلم، يقول: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله بحيث إن بعض الناس كان يفضله على محمد بن إسماعيل يعني البخاري، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى. وقد نتج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوة، وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم كسبحان المعطي الوهاب. والأوصاف من العلماء لمسلم وصحيحه والثناء عليه كثيرة، ويكفي فيما ذكرنا إشارة إلى مكانة هذا الكتاب ومكانة مؤلفه رحمه الله. أما بالنسبة لسبب التأليف الذي دعا مسلما لتأليف كتابه، فقد صرح هو في مقدمته بأنه لولا ما رأى من إلقاء بعض من تصدى للتحديث من الأحاديث المستنكرة إلى الناس وتركهم الصحيحة لما سهل عليه ما صنعه في كتابه. فإذا الدافع لمسلم إلى تأليف هذا الكتاب هو غيرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من انتشار الأحاديث المنكرة والباطلة التي يلقيها بعض من يحدث، فغيرة على هذه السنة شرع في تأليفه هذا الكتاب. ويظهر والله أعلم أنه ظهر منه الإخلاص، ومقولته هذه تدل على ما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب، ولذلك كتب الله له من الانتشار ما كتب، بحيث أنه يعد ثاني الصحيحين، وبعضهم يقدمه على صحيح البخاري، وإن كان هذا التقديم من بعض الناس غير مستساغ لأن كتاب البخاري أقدم منه من حيث الصحة، وإن كان بعضهم يفضل صحيح مسلم لجودة ترتيبه وحسن سياقه للأحاديث، وسيأتي إن شاء الله مزيد إشارة لهذا بعد قليل. وأما قول مسلم إنه لولا يعني هذا الدافع له على تأليف هذا الصحيح لما سهل عليه ما صنعه في كتابه، فالذي يظهر والله أعلم أنه قال هذه المقولة لعظم ما تحمل ولما رأى من كلام بعض أهل عصره فيه مثل أبي زرعة الرازي وابن وارة. يقول أبو قريش الحافظ: كنا عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا، فلما ذهب يعني مسلما قلت لأبي زرعة: هذا جمع 4000 حديث في الصحيح. فقال: ولم ترك الباقي؟ ثم قال أبو زرعة: ليس لهذا عقل، لو دار محمد بن يحيى لصار رجلا. ونحن أخذنا في الأسبوع الماضي ما وقع بين مسلم ومحمد بن يحيى الذهلي بسبب كلام محمد بن يحيى في البخاري، وأن مسلما هجره لهذا السبب، وأبو زرعة ينتقد مسلما لتركه الرواية عن محمد بن يحيى. ونحن سبقا بينا أن من أولى بمسلم أن يخرج حديث محمد بن يحيى حتى وإن كان ينقم عليه في بعض الأمور، فهذا البخاري الذي هو صاحب الشأن لم يترك الرواية عن محمد ابن يحيى. وبلا شك أن كلام أبي زرعة في مسلم هذا فيه شيء من القسوة، ولكن لنعلم أيها الإخوة أن هؤلاء جميعا أقران، والأقران قد يعتريهم بعض الأمور الخفية التي لا يتفطنون هم لأنفسهم فيها، ولذلك ندعو للجميع بالرحمة والمغفرة، ولا نقبل كلام أحد منهم في الآخر لما ثبت عندنا من عدالة الجميع ومن فضلهم والشهود لهم بالإمامة في الحديث. ويقول سعيد البردعي: شهدت أبا زرعة ذكر صحيح مسلم وأن الفضل الصائغ رجل اسمه الفضل الصائغ ألف على مثاله. فقال أبو زرعة: هؤلاء أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتسوقون به. وأتاه يوما رجل بكتاب مسلم فجعل ينظر فيه، فإذا حديث لأسباط ابن نصر، فقال: ما أبعد هذا من الصحيح. وأخذ في نقد بعض الرجال الذين خرج لهم مسلم، والقصة هذه طويلة نوعا ما، وسنأتي إن شاء الله على ذكرها في موضعها، لأن موضع الشاهد يتنوع ها هنا وهنا. أقول: أخذ في نقد بعض الرجال الذين أخرج لهم مسلم، ثم قال: يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك ابن عجلان ويترك ابن عجلان ونظراء، ويقرق لأهل البدع علينا فيقول ليس حديثهم من الصحيح. قال: وقدم مسلم إلى الري فاجتمع بابن وارة، فبلغني أنه عاتبه على الصحيح وجفاء، وقال له نحو من قول أبي زرعة: إن هذا يقرق لأهل البدع علينا. فاعتذر يعني مسلما وقال: إنما قلت صحاح، ولم أقل ما لم أخرجه ضعيف، وإنما أخرجت هذا من الصحيح ليكون مجموعا لمن يكتبه. فقبل عذره ابن وارة وحدثه. مثل هذه الحكاية أيها الإخوة تدل على أن هناك شيء من النقمة على مسلم، وأنه أخرج من هذا الكلام الذي قيل فيه، ولذلك قال مقولته السابقة، ولكن غلب عليه جانب المصلحة، أن من المصلحة أن يؤلف هذا الكتاب حتى وإن قيل فيه ما قيل فالناس لا يملك أحد إرضاءهم جميعا. وما دام أنه ألف هذا الكتاب وحصل له ما حصل من هذه الشهرة بسبب كتابه، فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. ومسلم رحمه الله لم يقصد حتما هذه الشهرة، وإنما حصلت له تبعا. والذي يظهر أن مسلما حاول أن يداري هؤلاء العلماء الذين نقموا عليه، فاعتذر أمام ابن وارة شيخه وقال له: إنما قلت صحاح، يعني هذه الأحاديث التي أخرجتها قلت فيها إنها صحاح، ولم أقل إن هذا الطريق نفسه صحيح. وسيأتي إن شاء الله معنا تفصيل هذا. وخلاصته أن مسلما ثبت لديه أن هذا الحديث الذي أخرجه من طريق راو ضعيف صحيح من طرق أخرى، وإنما أخرجه من هذا الطريق لأنها تحصلت له بعلو إسناد، ولو أخرجه من الطريق الصحيحة التي لا مطعم فيها لما استطاع أن يحصل هذا الحديث إلا بنزول، يعني بزيادة في عدد الرجال الذين يخرج الحديث من طريقهم. وكذلك أبو زرعة، يبدو أن مسلما داراه حتى انقص نقمته، ولذلك سبق أن أخذنا في الأسبوع الماضي قول مسلم حينما قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكلما أشار أن له علة تركته، وكلما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته. فإذا أبو زرعة الرازي يوافق مسلما على هذه الأحاديث التي خرجها في كتابه، يوافقه على أنها أحاديث صحاح. ويبقى النقمة التي نقم بها أبو زرعة وابن وارة على مسلم في تركه لبعض الأحاديث التي يريان أنها صحيحة ولم يخرجها مسلم. وهذه الأحاديث أيها الإخوة إما أن تكون أحاديث اجتهد مسلم رحمه الله وحيطة لصحيحه لم يخرجها، لأن هؤلاء الرواة الذين ترك الرواية عنهم مثل ابن عجلان وأمثاله الذين ذكرهم أبو زرعة فيهم كلام من ناحية الحفظ، فمسلم اجتهد وترك أحاديث هؤلاء الأقوام حتى لا يكون لطاعن مطعن في صحيحه. وأما إن كان هناك زيادة في عدد الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها مسلم، فإنه رحمه الله هو والبخاري لم يريد حصر جميع الصحيح، ومن زعم هذا فإنه مخطئ. ولذلك الدارقطني رحمه الله تعالى حاول إلزامهما ببعض الأحاديث التي هي على شرطهما ولم يخرجاها، فألف كتابه الإلزامات وهو مطبوع بتحقيق فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الواجعي. هذا الكتاب أودع فيه الدارقطني رحمه الله أحاديث يرى أنها صحيحة على شرط البخاري ومسلم، فيلزمهما إخراج هذه الأحاديث ولم يخرجها. ويجاب عن هذا وعن انتقاد أبي زرعة بأن مسلما والبخاري رحمهما الله تعالى لم ينص على أن ما في كتابهما هذا هو الصحيح فقط وما عداه فليس بصحيح. يدل على هذا أن البخاري رحمه الله استلقى على قفاه مرة من المرات وقال احفظوا 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وله مقولات في هذا تدل على أنه لم يرد إخراج جميع الحديث الصحيح، وإنما انتقى هذا الكتاب وجعله مختصرا وعنوانه يدل عليه. ومسلم كذلك جاء في نفس الصحيح في صحيح مسلم في كتاب الصلاة أن رجلا سأله عن حديث أبي هريرة إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فقال مسلم رحمه الله هو حديث عندي صحيح، فقال ولم لم تخرجه في صحيحك؟ فقال ليس كل شيء عندي صحيح أخرجته ها هنا، إنما أخرجتها هنا ما أجمعوا عليه. وعبارة ما أجمعوا عليه قد تلفت الأنظار عندنا، وسيأتي إن شاء الله مناقشتها فيما بعد. فمن هذه المقولة وأمثالها من المقولات يتبين لنا أن مسلم رحمه الله لم يزعم حصر جميع الحديث الصحيح، ولذلك لا يمكن إلزام الدارقطني له بهذه الأحاديث، ولا أيضا إلزام أبي زرعة الرازي له بعدم إخراجه لأحاديث أخرى، وإنما اجتهد وخرج هذه الأحاديث وترك أحاديث أخرى اجتهادا منه رحمه الله تعالى. ها هنا مسألة أيها الإخوة، وهي الأحاديث التي في صحيح مسلم، هل جميعها صحيح أم فيها شيء غير صحيح؟ لنعلم أن جميع ما حكم مسلم بصحته في صحيحه فإنه مقطوع بصحته، والسبب أن الأمة تلقت كتابه وكتاب البخاري بالقبول إلا نفر يسير ممن لا يعتد بخلافه، حتى إن أبا المعالي الجويني الشافعي رحمه الله يقول، وهو متوفى في سنة 478 للهجرة، يقول لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته. لماذا؟ قال لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. وهل هذا الحكم بالصحة يشمل جميع أحاديث الكتابين؟ فنقول نعم، عدا ما انتقده عليهما الأئمة الحفاظ مما ظهرت فيه وجاهة نقدهم. وبالنسبة للأئمة الذين نقدوا أحاديث الكتابين اشتهر منهم ثلاثة نفر. الأول أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، والثاني أبو مسعود الدمشقي، والثالث أبو علي الغساني الجياني. وهناك آخر رابع لم يشتهر، وهو أبو الفضل بن عمار المعروف بالشهيد، واسمه محمد بن أبي الحسين، وإنما لقب بالشهيد لأنه قتله القرامطة وهو متعلق بأسفار الكعبة. والقرامطة أيها الإخوة مضت لهم فترة عاثوا في الأرض فسادا، وذلك بعد سنة 300 للهجرة، وبخاصة في أرض الجزيرة أخذوا يقطعون الطرق على حجاج بيت الله الحرام، ووصل بهم الأمر إلى أن أحدثوا مجزرة فظيعة جدا في بيت الله نفسه عند الكعبة، وذلك في سنة 300 17 للهجرة قتلوا من وجدوه من الحجيج في بيت الله، وأخذ أحدهم بعض العذرة لعنه الله ولطخ بها الحجر الأسود ورماه بالرمح حتى انكسر، وتجدون الآن موضع الكسر في الحجر الأسود. ثم عمدوا إلى الحجيج الذين قتلوهم وألقوهم في بئر زمزم حتى فارت، وأخذوا الحجر الأسود معهم وهربوا به، ومكث عندهم نحو من 20 عاما حتى افتداه منهم بعض الخلفاء العباسيين بمال جزيل وأعيد في مكانه. ومكث الحجاج هذه السنوات وهم إنما يقدرون موضع الحجر الأسود وليس هناك حجر. فهذه السنة التي وافق فيها قتل هؤلاء الحجيج كان أبو الفضل بن عمار رحمه الله ممن حج. يقول الحاكم: سمعت بكير بن أحمد الحداد بمكة يقول: كأني أنظر إلى الحافظ محمد بن أبي الحسين، وهو ابن عمار هذا، وقد أخذته السيوف وهو متعلق بيديه جميعا بحلقتي الباب، يعني بحلقتي الباب الكعبة، حتى سقط رأسه على عتبة الكعبة وقتل رحمه الله وهو لم يبلغ 50 سنة، ولذلك لم يشتهر حديثه ولم يشتهر أيضا كتابه هذا، لكن وجد قطعة من هذا الكتاب قام بتحقيقها أخونا الفاضل الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، وهو أحد تلاميذ الشيخ ناصر الدين الألباني، والكتاب موجود الآن في الأسواق وهو نافع جدا ويدل على براعة هذا الإمام في علم العلل، وتجدون انتقاداته لهذه الأحاديث انتقادات عالم متمكن جدا. وأحد الإخوة كأنه اطلع على هذا الكتاب وبعث في هذا السؤال، وقد أرجعت قراءته لهذا الموضع لمناسبة الحديث عنه هنا. يقول إنه قرأ في كتاب علل الأحاديث في كتاب الصحيح لأبي الفضل بن عمار الشهيد الذي حققه فلان، يقول في مقدمته: إن فيه 3 أحاديث معزوة إلى صحيح مسلم وليست في نسختنا منه، وإنما هي في بعض نسخه، وقد أشار إلى أرقامها، فما تعليقنا نحو هذا الكلام؟ أقول: هذا الكلام صحيح، وفي هذا الجزء الذي طبع من علل الأحاديث لأبي الفضل بن عمار 3 أحاديث، وهذه 3 فقط هي ممن تقل، فكيف لو وصل إلينا كامل كتابه، وكيف لو وصل إلينا تلك الرواية التي اعتمد عليها أبو الفضل بن عمار؟ لنعلم أيها الإخوة أن هذا لا يعني قدحا في صحيح مسلم ولا شيئا من ذلك، وإنما الروايات تختلف، فهناك روايات تزيد عن روايات أخرى ببعض الأحاديث، والسبب أن بعض الرواة يكون قد حضر بعض المجالس وأهمل بعض المجالس فيفوته بعض الأحاديث، أو يكون شيء سقط من النساخ في حال النسخ، أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أن هذا الكتاب الذي لأبي الفضل بن عمار يشتمل على 3 أحاديث ليست في النسخ الموجودة من صحيح مسلم، فليتنبه إلى هذا. بالنسبة أيضا للكلام على صحيح مسلم، هناك من فضل صحيح مسلم على البخاري لبعض الأسباب، فالمغاربة وأبو علي النيسابوري من المشارقة ذهبوا إلى تقدير صحيح مسلم على صحيح البخاري، والسبب أنهم قالوا، يعني ذهبوا في تفضيلهم هذا الكتاب على صحيح البخاري، قالوا: ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل، وهو يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يقطعها كتقطيع البخاري لها في الأبواب. وأيضا من جملة ما فضلوا به صحيح مسلم أنه ليس فيه من الحديث الموقوفات والمقاطيع مثل ما في صحيح البخاري. وهذا يدفعنا إلى الكلام عن المعلقات في صحيح مسلم، هل فيه أحاديث معلقة وهل فيه أحاديث موقوفة ومقطوعة أو لا. الذي اشتهر بكثرة الأحاديث المعلقة والموقوفة والمقطوعة هو البخاري في صحيحه، وبخاصة في تراجمه للأبواب. وقد يكون بعض الحضور لا يعرف ما هو الحديث المعلق، فنوجز الكلام عليه إيجازا، وإذا كان هناك يعني بعض الإخوة يمكن أن يعرف. تعرف المعلق الاسم؟ الحديث المعلق هو الحديث الذي سقط من بداية إسناده راوي أو أكثر من راوي على التوالي، فهذا يسمى حديث معلق. وهذا هي الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري كثيرة، وقد قام بوصلها الحافظ بن حجر في كتابه تغليف التعليق، وهو مطبوع في 5 مجلدات. اشتهر كتاب البخاري بهذه الأحاديث المعلقة. وقد يكون الحديث إذا علق عن شيخ، قد يكون ذلك الشيخ من شيوخ المصنف نفسه، من شيوخ المصنف نفسه، وقد يكون من شيوخ شيوخه أو من فوقه حتى ولو إلى الصحابة. قد يقول البخاري أو غيره ممن يعلق الحديث قال أبو هريرة كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقد يحدث أيضا حتى الصحابي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يسمى معلق. وقد يذكر أيضا من هو دون الصحابي كالتابعي أو تابع التابعي، المهم أن يكون هناك سقط في أول الإسناد. فهذه الأحاديث لكثرتها في البخاري فضل بعضهم صحيح مسلم على صحيح البخاري لهذا السبب، قالوا ليس فيه أحاديث معلقة. وقد نوزع في هذه الأحاديث المعلقة، يقول ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث: وأما المعلق فأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا. ولما ذكر الحافظ العراقي كلام ابن الصلاح هذا قال: هو كما ذكر، ولكني رأيت أن أبين موضع ذلك القليل ليضبط. ثم ذكر 3 أحاديث، وبين أن 2 من هذه 3 رواهما مسلم قبل هذين الطريقين مستقلا، ثم عقبهما بهذين المعلقين. وخلص العراقي بنتيجة، وهي أنه ليس في صحيح مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله مسلم سوى هذا الحديث الواحد. فالعراقي يرى أنه ليس في صحيح مسلم من الأحاديث المعلقة سوى حديث واحد. والحقيقة أن عدد ما قيل إنه معلق في صحيح مسلم 14 حديثا، ولا يبقى منها سوى 12، والسبب أن واحدا منها مفرغ، فيكون الباقي 13، والآخر حقيقة ليس بمعلق، وإنما رواه مسلم في كتاب الصلاة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل ابن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول، كلهم عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنهم قالوا لنبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث أيها الإخوة كما نرى إسناده متصل وليس بمعلق، لكن فيه راوي مهم وهو شيخ مسلم، ومع ذلك فهذا الحديث إنما جاء هكذا بذكر هذا الراوي المبهم في رواية راوي اسمه أبي العلاء بن ماهان ممن روى صحيح مسلم. وأما الرواية المعتمدة وهي رواية أبي أحمد الجلودي النيسابوري، وهي التي بين أيدينا، ففيها التصريح باسم الشيخ، باسم شيخ مسلم، وطريقة روايته وطريقة روايته هكذا: يقول مسلم: حدثنا محمد ابن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إلى آخر الحديث. فإذا شيخ مسلم المبهم في تلك الرواية هو محمد ابن بكار، فإذا هذا الحديث ينبغي أن يسقط من الأحاديث التي قيل إنها معلقة في صحيح مسلم، فيسقط من العدد إذن 12 حديثا. وهذه أيضا الأحاديث 12 تنقسم الحقيقة إلى 3 أقسام. أول هذه الأقسام ما علقه مسلم ووصله هو نفسه في صحيحه، تجده موصولا في موضع آخر من صحيحه، وعدة هذه الأحاديث التي على هذا الشأن 5 أحاديث. فإذا هذه لا تعتبر في الحقيقة معلقة، لأن مسلما نفسه قد وصلها في موضع آخر، وإنما صنع هذا في هذا الموضع الذي قيل إنه علقها فيه طلبا للاستفاضة واكتفاء بأنه أوردها في موضع آخر. القسم الثاني، كم يبقى إذن؟ 7 أحاديث. هذه 7 منها هذا القسم الثاني، وهو ما علقه مسلم ووصله غيره، وعدد هذه الأحاديث إنما هو حديث واحد. فبقي إذن 6 أحاديث، وهو القسم الثالث. القسم الثالث ما عده بعض العلماء معلقا وهو في الحقيقة موصول، وعدتها 6 أحاديث، لكن شيخ مسلم فيها راوي مبهم، مثل رواية أبي العلاء ابن ماهان. فهذه يعني في علم الاصطلاح لا تعتبر معلقة، وإنما وإن قال بذلك بعض العلماء، وإنما تعتبر موصولة لكن في إسنادها راوي مبهم، وهي التي يقول فيها مسلم حدثت عن فلان. فإذا كم يصبح عدد الأحاديث في صحيح مسلم المعلقة حقيقة؟ لا، إنما هي 6 أحاديث. المعلقة أصبحت 6 أحاديث، منها ما وصله هو ومنها ما وصله غيره. وإذا اعتبرنا ما وصله هو وحذفناه من العدد يصبح صحيحا ما قاله الحافظ العراقي، وهو أن عدد المعلقات في صحيح مسلم حديث واحد. وأيضا مما ينبغي علمه حتى يعني لا يقدح في هذه الأحاديث، أن هذه الأحاديث جاءت موصولة سواء عند مسلم أو عند غيره، فجميعها يعني حكمها الاتصال، لكن إما أن نجدها موصولة في صحيح مسلم، وإما أن نجدها موصولة في غيره. ومن قبيل الفائدة لمن أراد الاستفاء في هذا الموضوع، قام أخونا أيضا الشيخ علي بن حسن عبد الحميد بتأليف رسالة في تعليق هذه الأحاديث، وهي رسالة قيمة وأسماها تغليق التعليق على صحيح مسلم، وأجاد فيها وأفاد واستفاد من جهد ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من السفر. بقي الحديث على الموقوفات والمقطوعات. فمسلم رحمه الله يورد الموقوف والمقطوع أحيانا ضمن الحديث المرفوع، وأحيانا في غير الحديث المرفوع. وإذا أورده أيضا في الحديث المرفوع، إما أن يكون هذا الحديث المرفوع عمدة على هذا الكلام الذي هو موقوف أو مقطوع، أو هذا الكلام عمدة على ذلك الحديث، أو يكون منفصلا عنه. فإذا نجد مسلما رحمه الله أحيانا لا يكون قاصدا لإخراج هذا الحديث الموقوف أو المقطوع لذاته، وإنما لمجيئه في ضمن حديث مرفوع، وهذا يعتبر قسما. وهناك قسم آخر، وهو مجيء هذا الموقوف أو المقطوع منفصلا عن الحديث المرفوع. وقد قام الحافظ بن حجر رحمه الله بتأليف مصنف في هذا سماه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، لم يورد فيه الحافظ بن حجر ما جاء من الأحاديث ضمن الحديث المرفوع مما له تعلق بذلك الحديث. وما يريده مسلم من هذه الموقوفات فمناسبتها ظاهرة لما يترتب عليها من معرفة رأي الصحابة في أمور طارئة ونحو ذلك، مثل الحديث الأول في كتاب الإيمان، وهو موجود بين أيديكم لمن أراد أن يطلع عليه، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما ذكر له بعض الذين يقولون بالقدر، فقال رضي الله عنه: إذا وجدت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، إلى آخر الحديث. فقول ابن عمر هذا لا تعلق له مباشرة بالحديث، ولذلك يعتبر حديثا موقوفا، لكن فائدته ظاهرة، وهي معرفة رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الفرق التي خرجت مؤخرا كالقدرية. وأما المقطوعات، وكان ينبغي أن نسأل سؤالا في تعريف الموقوف والمقطوع. من من الإخوة يعرف ما هو الموقوف وما هو المقطوع؟
المقطوع هذا المقطوع ولا المنقطع؟ طيب هو المقطوع. جزاكم الله خيرا.
إذن الحديث الموقوف هو قول الصحابي الذي لم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول ابن عمر الذي ذكرناه آنفا، وهو أنه يقول: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر؟ هذا من كلام ابن عمر. فهذا يسمى موقوف فعل الاصطلاح. المقطوع شبيه بالموقوف، لكن بدلا من الصحابي يكون من التابعي أو من دون التابعي حتى. فإذا قال التابعي أو من دون التابعي قولا، فهذا يسمى في علم الاصطلاح موقوف المقطوع. فهذه المقطوعات أحيانا تظهر مناسبتها بعد طول تأمل لمن تأمل في موضعه في صحيح مسلم. ومثل هذا ما جاء في كتاب المساجد في صحيح مسلم في باب أوقات الصلوات الخمس، فإن مسلم رحمه الله أخرج في هذا الباب عدة أحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. لما أخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث تعقبه بحديث آخر مقطوع عن يحيى بن أبي بكير رحمه الله تعالى، عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ثم أورد بعده عدة أحاديث كعادة. فمن من الإخوة يستطيع أن يذكر ما هي مناسبة ذكر مسلم لقول يحيى بن أبي كثير ها هنا في كتاب الصلاة في أبواب المساجد يذكر هذا القول: لا يستطاع العلم براحة الجسم في وسط أحاديث؟ السبب أيها الإخوة ليس له مناسبة ظاهرة، لكن الذي يتأمل صنيع مسلم في حديث عبد الله بن عمرو السابق يعلم حقيقة وجه المناسبة، وذلك أن مدار هذا الحديث على قتادة، وقتادة يرويه عن أبي أيوب يحيى بن مالك، وأبو أيوب هذا يرويه عن عبد الله بن عمرو بن عمرو. فمسلم أخرج هذا الحديث عن قتادة من أربع طرق، ومن جملتها طريق هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة، وأخرجه من طريقين عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه الذي هو هشام عن قتادة. فأصبحت إذن كم؟ خمسة طرق. وأخرجه أيضا من ثلاث طرق عن شعبة، فأصبحت إذن سبعة طرق. لا، سبعة طرق حقيقة، لأن يعني طريق شعبة إذا حسبنا في السابق طريق واحدة، يعني هناك أربع طرق في الأول اعتبرها طريقين، ثم الطريقان الأخريان واحد منهما ورد بطريقين أصبحت كم؟ أربعة. وطريق شعبة هذا له ثلاث طرق أصبحت سبعة طرق. لما أخرج مسلم هذه الطرق وتعب في إخراجها وبدل من الجهد ما الله به عليم، تذكر في هذه اللحظات قول يحيى بن أبي كثير هذا، فأعجب به فأخرجه بسنده في هذا المقام لمناسبته له حينما يقول: أيوة يا طالب العلم لا تمل ولا تسأم من مثل هذا الصنيع، فإن العلم لا يستطاع جراحة الجسم. بعد هذا أيها الإخوة نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونذكر ببعض المواضيع التي سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، وهي بالنسبة لهذه الأحاديث التي ينتقدها الحفاظ القدماء. هذه الأحاديث إن شاء الله ستأتي في مضمتها في حال الشرح، وسيناقش كل حديث على حدة، ولذلك لم نرغب في تطويل الجلسة في ذكر هذه الأحاديث ومناقشتها جملة واحدة، وإنما نترك كل حديث في موضعه، وكذلك أيضا الأحاديث المعلقة ستناقش إن شاء الله في مواضعها. لكن هناك من ينتقد من المتقدمين، وهناك من ينتقد من المتأخرين أحاديث في صحيح مسلم، وهذه الانتقادات التي تجيء طريقة المتقدمين فيها أنهم ينظرون في هذه الأحاديث من منظور علماء العلل، ولذلك تجد انتقاداتهم منصبة على نواحي معينة ليست كهذه النواحي التي يهتم بها بعض طلبة العلم المتأخرين. مثل تجد الحديث يدور على راو مشهور مثل شعبة أو سفيان الثوري أو الأعمش أو غيرهم من الرواة المشهورين، فهذه الطرق التي تروى عن هذا الشيخ جميعها تجدها مثلا أتت على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعمد راوي من الرواة ويرويه عن هذا الشيخ نفسه ويوقف الحديث على الصحابة، فهذه علة ظاهرة، يعلم أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث على هذا الوجه قد أخطأ وخالف الرواة الآخرين في هذا الحديث. وهذا له أمثلة سيأتي إن شاء الله ذكرها في مواضيعها بإذن الله. هذا يعطينا لمحة عن طريقة المتقدمين في إعلال الأحاديث. نجد أن بعض المشايخ وطلبة العلم في الآخر ينتقدون في صحيح مسلم بعض الأحاديث لكنها بطريقة ما نجد العلماء المتقدمين كالدارقطني والجياني وأبي مسعود الدمشقي وأبي الفضل بن عمار انتقدوها، مروا على هذه الأحاديث ولم يذكر أحد منهم أنها أحاديث معلولة، فهل غابت عنهم العلة؟ نقول لا، ما غابت عنهم، وإنما هم وافقوا مسلما على صحة هذه الأحاديث موافقة ضمنية. كيف أتت هذه الموافقة؟ نقول أتت لأنهم فرزوا جميع الأحاديث التي رأوا أن فيها علة وأهملوا هذه الأحاديث وهم يرونها أمامهم، ولو كانوا يعلمون أنها أحاديث معلولة لانتقدوها. فإذا نحن سنسير على هذا الطريق، ننظر في طريقة المتقدمين في إعلان هذه الأحاديث وعمل المتقدمين مثل هؤلاء العلماء الذين ذكرت الدارقطني وغيره، وننظر في هذه العلل ثم أيضا نمحصها، فقد يكون الحق في بعض الأحيان مع مسلم وقد يكون أصابوا في انتقاداتهم، وهذا يخرج عن حيز ما أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول والتسليم من صحيح مسلم، لأنهم استثنوا قالوا إلا أحرفا يسيرة ممن فقده عليه العلماء المعروفون كالدارقطني وغيره. لكن هناك أيضا مسألة أخرى تتعلق بهذه، وهي من ينتقد الآن أحاديث في صحيح مسلم كروايات أبي الزبير عن جابر، ما موقفنا منه؟ نقول أيها الإخوة نحن نجد أن هناك إجحافا بين طلبة العلم، وهذا الإجحاف أحيانا يكون دافعه الحسد، وأحيانا يكون دافعه النقمة على ذلك الشيخ أو طالب العلم بسبب منهجه أو ما إلى ذلك، والذي ينبغي لكل منصف أن يراقب الله جل وعلا ويتقيه في جميع ما يصدر منه من قول أو فعل، لأن الشخص إذا عرفت عدالته وعرف سلامة مقصده وأنه لا يريد الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اجتهد وهذا ما أداه إليه اجتهاده سواء أصاب أو أخطأ، فلا ينبغي أن يشهر به أو أن يذم أو أن يوصف بأوصاف بليئة تحطه من مكانته. فلنراقب الله جل وعلا في مثل هذه التصرفات. وأنا أسوق لكم عبارة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام من ليس كذلك في أناس تصدر منهم معاصي وبدع وما إلى ذلك، ولننظر إلى منهج أهل السنة والجماعة في الاتزان في نقد الأشخاص وغيرهم، ثم لنقد تصرفاتنا وما يصدر منا على مثل هذا المنهج، فإن كنا عليه فالحمد لله، وإن كان هناك جلد 28 في صفحة 208 أو 209 يقول: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. فلننظر أيها الإخوة في مسيرتنا، فإن كنا على مسيرة أهل السنة والجماعة فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فليتنبه كل منا إلى نفسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السائل يقول: أليس من حفظ المختصر لم يستفد من معرفة الرجال؟ نقول الفائدة إن شاء الله من معرفة الرجال تأتي ضمنا في حال الشرح. يقول: عكس من حفظ من الأصل حيث الإسناد كاملا. أقول أنا سبقا أشرت إلى أن الذي يحفظ في الأصل بلا شك هذا أولى وأكمل، لكن قد يكون فيه شيء من الإثقال الذي لا يستطيعه طلبة العلم، فمن استطاع أن يحفظ في الأصل فهذا جيد، ومن لم يستطع فالمختصر إن شاء الله يفي بالله. الأخ يقول: أرجو إعادة لمعنى الحديث المعلق. أقول: الحديث المعلق هو ما سقط من أول إسناده، يعني لنفرض أو أضرب لكم مثالا. يقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا إسناد متصل. إذا جاءنا في موضع آخر يقول البخاري قال مالك، ماذا يعتبر هذا؟ هو لم يدرك مالكا. البخاري ولد في سنة 194 ومالك رحمه الله توفي في سنة 179، فالفرق بين وفاة مالك وولادة البخاري كم؟ 15 سنة. فالبخاري لم يدرك مالكا، فهو علق هذا الحديث عن مالك. هذا مقصودنا ما سقط من أول إسناده، يعني من جهة المؤلف راوي مؤثر. قد يقول البخاري مثلا قال أبو الزناد، فيكون سقط من الإسناد عبد الله بن يوسف ومالك وهكذا. يقول أيضا: من سلسل الحديث الموقوف قول ابن عمر أرجو إعادته. أقول: قول ابن عمر موجود في الصحيح، يقرأ علينا واحد الحديث. أول حديث في صحيح مسلم. لا بدون إسناد بس
يحيى بن عمر قال: كان أول من قال في القدر والقدر مع أهل الزمانين قد خلق سنة وحميد بن عبد الرحمن في يبيع على الزيد ومثل غني، فقلنا لولا فينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاقتنبت أنا وصاحبي أحد عن يميني والآخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيكتب السلام لي، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا الناس يقرؤون القران ويتفكرون العلم وذكر من شانهم وانهم يدعون ان لا قدر وان الامر غلط، فقال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني.
نعم، هذا يعني قول ابن عمر في هذا الحديث، موقف للصحابة من هؤلاء الذين يقولون بالقدر أنهم تبرؤوا منهم. فقول ابن عمر هذا هو يسمى حديث موقوف. يقول ما الفرق بين المعلق والبلاغات؟ أقول الفرق بين المعلق والبلاغات أن المعلق يأتي بصيغة عن أو قال ونحوها من الصيغ، وأما البلاغات فيقول بلغني، حينما يقول مثلا الإمام مالك في الموطأ وهو يكثر من البلاغات يقول بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كذا. مالك رحمه الله لم يدرك أبا هريرة رضي الله عنه، فهذا يسمى بلاغا. ومثل هذه البلاغات التي في موطأ الإمام مالك وصلها ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في آخره، من اطلع على المطبوع يجد هذا الوصل في الآخر، وصل هذه البلاغات ما عدا أربعة أحاديث وصلها بعده ابن الصلاح، فتم وصل هذه البلاغات التي في موطأ الإمام مالك. ومعنى وصلها يعني أن يأتي محدث من المحدثين فيرويها بإسناده أو ينقلها عن كتب تروي بالإسناد، فيؤكد أن هذه البلاغات ليست مقطوعة منقطعة وإنما هي موصولة مروية بأسانيد موصولة. يقول حديث في مسلم في ساعة الاستجابة يوم الجمعة أنها من دخول الإمام ليخطب حتى يقضي الصلاة، وضعف هذا الحديث الشيخ فلان أحد طلبة العلم، فهل هو صحيح أو ضعيف؟ أقول لا تعجل يا أخي، إن شاء الله سيأتي هذا الحديث في موضعه، والحديث حقيقة فيه إشكال كبير سيأتي إن شاء الله ستأتي مناقشته في موضعه بإذن الله لأنه ينافي أحاديث أخرى. يقول هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان كخروج الأئمة إلى مساجدهم في هذا الدرس بعد أذان العشاء؟ أقول جزاك الله خيرا يا أخي، وأنا كنت أريد أن أنبه في هذا الدرس وكنت ناسيا لولا أنك ذكرتني قبل الأذان في موضعه. أيها الإخوة، تعرفون أن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم حينما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذي يريد أن يخرج لحاجته أو لشيء من ذلك فعليه بالخروج قبل الأذان، وأما بعد الأذان فالذي ينبغي لنا أن لا نخرج من المسجد لأنها معصية كما سمعتم من حديث أبي هريرة. الذي يريد أن يخرج للوضوء ثم يعود هذا بطبيعة الحال غير داخل في النهي، لأن كيف يصلي وهو على غير طهارة؟ لكن من خرج من المسجد وذهب. يقول متى تبدأ الشرح؟ عفى الله عنك، فنحن متشوقون. أقول إن شاء الله عن قريب، علنا إن شاء الله ننتهي في من هذه المقدمة في الأسبوع القادم ونبدأ إن شاء الله في الشرح. يقول ما هي المراجع التي توفينا بمراجعتها قبل حضور الدرس؟ أقول والله مراجع كثيرة، إن كان عند السائل استعداد فأنا ممكن أسردها، وإن كان سيكتفي بما يحصله في الدرس فالحمد لله. يقول ما هو قولنا في عن عنة بن الزبير عن جابر في صحيح مسلم؟ أقول عن عنس أبي الزبير في عن جابر في صحيح مسلم محمولة على الاتصال، هذا الذي سنسير إن شاء الله عليه في درسنا. عنس أبي الزبير في صحيح مسلم عن جابر محمولة على الاتصال، ما عدا الأحاديث التي نجد العلماء الذين أشرت إليهم قد انتقدوها لعلة ظاهرة، فهذه سيكون لنا منها موقف، وما عدا ذلك فإنما لا نتطاول على مثل هذا الصحيح الذي ذكرنا من إجماع العلماء على تلقيه بالقبول. يمكن يكون قصر في الاطلاع على الفهارس، أو حتى لم يوجد عنده من الفهارس ما يجعله يعرف أن هناك من اختصر صحيح مسلم مثل المنذري والقرطبي وغيره. يقول سائل: سؤالي هو عن هل هذه المقولة حديث وما صحته ومن خرجه من الأئمة؟ كلكم على ثغر من ثغور الدين، فالله الله أن يؤتى الدين من ثغره. أقول: هذه المقولة حديث، وهذا الحديث لم أقف على من أخرجه إلا محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، والموجود من هذا الكتاب قطعة صغيرة أخرجها الشيخ حماد الأنصاري وطبعت قديما، وهناك من أخذها وأعاد طباعتها وإن كان بعضهم نسب تحقيقها لنفسه، وهي موجودة في الأسواق. وأذكر أني عثرت على هذا الحديث في كتاب السنة لمحمد بن نصر ويرويه بسنده، صحته لا أذكر إسناده حتى ولا أذكر أيضا صحته حتى أقول إنه صحيح أو غير صحيح، لكن على الأخ السائل أن يذهب إلى هذا الكتاب وينظر في إسناد هذا الحديث هل هو صحيح، إن كان يستطيع ذلك، وإذا كان ما يستطيع يمكن أن يأتي بالإسناد أو بإسناد الحديث كاملا وننظر إن كان له علة أو لا. هذا أحد الإخوة أتى بعدة أسئلة ما أدري يعني نجيب عليها، سنطيل في الإجابة لأنها أسئلة كثيرة، لكن نأخذ السؤال الأول منها والسؤال الآخران إما نؤجلها أو يمكن أن يتصل بي إذا كان مستعجلا عليه. يقول في سؤاله الأول: ما السنة في التأمين في الصلاة خلف الإمام؟ وما فقه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا إلى أن قال وإذا أمن فأمنوا، أو كما ورد؟ أقول: السنة في التأمين خلف الإمام أولا الجهر بالتأمين، وهذا هو الصواب من مذاهب أهل العلم إن شاء الله لظاهر النصوص التي وردت في ذلك، وثانيا الانتظار حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة بتمامها بحيث لا يستعجل ويبادر الإمام بالتأمين، لأن تلك هي اللحظة التي يمكن أن يوافق فيها تأمينه تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة معروف ما ورد فيه من الفضل. وأما هذا الحديث الذي ذكره: إذا كبر الإمام فكبروا إلى أن قال وإذا أمن فأمنوا، فهو ظاهر أورد هذا الحديث لمسألة التأمين هل ينتظر حتى يؤمن الإمام، فأقول هذا الحديث ننظر في هذه اللفظة منه إذا أمن، وفي كلام أهل العلم فيها، فأنا لا يحضرني يعني تمييز للكلام فيها بحيث أقول إنه ينبغي أن ينتظر حتى ينتهي الإمام من تأمينه ثم يؤمن المأمومون، ننظر في هذا إن شاء الله ونأتي بالجواب بإذنه تعالى. يقول: ما حكم المنامات والقصص التي تروى في بعض الكتب، هل نصدقها أم هي مثل أخبار بني إسرائيل؟ وهل إذا وثق النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في منام هل يعتبر الوثيقة معتبرا صحيحا أم لا ينبغي عليه أم لا ينبني عليها حكم؟ أقول: أما المنامات فهي مبشرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يبنى عليها أحكام سواء في توثيق أو غيره، وإنما هي منامات مبشرات فقط ولا تعد ذلك. وأما القصص التي تروى في بعض الكتب فهذه القصص أيضا لا ينبني عليها أحكام، وإذا كانت القصة عبرة وموعظة وما إلى ذلك فبعض العلماء نجده يتساهل فيها لأنها ليست أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه القصة مروية بإسناد صحيح فبلا شك هذا يعني أدعى للقبول في نفوس الناس حينما توثق هذه القصة وتكون أنها وردت بإسناد صحيح، هذه أدعى للقبول. وحتى لو لم ترد بإسناد صحيح نحن نجد أن العلماء يتساهلون في إيراد مثل هذه الحكايات لأنها ليست مما ورد عليه التهديد بالعقاب. يقول يسمع من بعض المصلين في تكبيرة الإحرام قوله الله أكبر، فهل هذا صحيح أم يكون صحيح الله أكبر؟ أفيدونا مأجورين والسلام عليكم. أقول الصواب في هذا الله أكبر بالألف، وأما جعل الواو بدلا من الألف فهذا من لحن العامة. السؤال الثاني يقول قمت إلى الصلاة وأنا إمام فكبرت على طول دون الإقامة وأنا الذي أذنت، وقد حدث أني نسيت أن أقيم الصلاة، فهل صلاة صحيحة أم لا؟ نقول إن شاء الله صلاة صحيحة. يقول يقوم بعض الإخوة بوضع أوراق ليست إعلانا عن محاضرات الدروس وهي غير مختومة، فربما كان فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة. يقول فما رأيك لو طلبت من الإخوة تسليمها للإمام ثم عرضها على أهل الاختصاص فإن كانت مناسبة وزعت وإلا فلا، وأخشى ما أخشى أن يستغل هذا الجمع الطيب فيما لا تحمد عقبة. أقول نعم، إذا كان هناك أحاديث يمكن أن يجتهد فيها بعض الإخوة في تضمينها في ورق وتوزيعها على بعض الناس إما لما يرى فيها من الحث على فعل الخير أو النهي عن منكر من المنكرات أو شيء من هذا القبيل، فاجتهاده نسأل الله جل وعلا أن يثيبه عليه، لكن إذا لم يكن متخصصا ومتأكدا أو متأكدا من سلامة هذه الأحاديث من الضعف وغيره فعليه أن يتعجل، والذي ينبغي احتراما لهذا المسجد وإمامه أن يسلمها للإمام ويأخذ رأيه فيها، والإمام إن شاء الله لا يعارض على فعل من فعل الخيرات إلا إذا رأى أن من المصلحة أن لا توزع مثل هذه الأوراق. يقول هل هذه الاصطلاحات موجودة الآن وهي الحديث المرفوع والمقطوع والمنقطع وغيرها؟ يقول هل كانت معروفة لدى الصحابة والتابعين أم أنها عرفت بعد زمن التابعين، ومن هو أول من وضع هذه الاصطلاحات؟ الجواب أن هذه الاصطلاحات بهذه التسمية لم تكن معروفة في زمن الصحابة، وبعضها لم يكن معروفا أيضا في زمن التابعين، وإنما هي اصطلاحات تقررت لدى العلماء المتأخرين من تقريبا القرن الثالث فما بعد، وكلما طالت المدة نجد الاصطلاح يستقر على فهم معين، وقد كان في بعض التعريفات شيء من الاختلاف في الاصطلاح، فمثلا عندنا الحديث المرسل نجدهم يطلقونه على ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يطلق الحديث المرسل على ما يرويه التابعي عن الصحابي الذي لم يدركه يسمونه أيضا مرسل، وهو في حقيقة في الاصطلاح يسمى منقطعا. فمثل هذه الاصطلاحات بعضها يكون فيه خلاف بين العلماء في مثل العصر القرن الثاني والثالث، ثم نجد الاصطلاح بعد ذلك يستقر على فهم معين، لكن لا ينفي ذلك الفهم، بل ذلك ينزل في مواضعه حينما يذكر العلماء مثلا أن فلانا أرسل عن فلان يعرفون أنه أن روايته عنه منقطعة. وهكذا يعني بقية الأمور التي سأل عنها الأخ نقول هي مما أصلح عليه العلماء ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما هي اصطلاحات وضعوها لتمييز حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال الصحابة من أقوال التابعين لما لكل منها من درجة في الاستدلال وما إلى ذلك. فنحن نعرف أنه إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلا شك أن دلالته أقوى ولو عرضه قول صحابي لما اعتبرنا قول الصحابي شيئا، والعمدة على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مشاحقة في أن نسميه حديثا مرفوعا لأنه يرفع إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفعة، وهذا يتناسب مع مقامه عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يسمى موقوفا على الصحابي لأن راويه تقاصر به فلم يضفه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقفه على الصحابي، فسمي موقوفا لهذا السبب. وسمي أيضا الذي عن التابعي ومن بعده مقطوعا لأنه انقطع عند حد معين فلم يضف لا إلى الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني يبدو لي أن الأخ يمكن تشكل عليه هذه العبارات، وإذا كان عنده إشكال في الفهم فيمكن أن يتصل بي وأوضح له أكثر من هذا. يقول إذا اتكلم الرجل وهو في البر قريب من مدينة الرياض وخشي فوات الوقت وقت صلاة الفجر، فهل يغتسل والجو بارد أم يذهب إلى الرياض فيغتسل بالماء الدافئ أم يتيمم؟ فهل المدار على الوقت أم الطهارة؟ أقول المدار على الوقت. إذا كان متيقنا تماما لأنه لو أراد الذهاب إلى الرياض للاغتسال فيفوته الوقت تطلع الشمس مثلا صلاة الفجر، فنقول صلي في مكانك وتيمم إذا خشيت من برودة الماء أن يسبب لك ضررا. وأما إذا كنت تشك في وصولك إلى الرياض قبل فوات الوقت أو لا فعليك أن تسير وتجتهد، ومتى وجدت وبطبيعة الحال الوقت يعرف في حينه وجدت أن الوقت سيفوتك ففي مكانك يمكن أن تتيمم وتصلي.
كان بعض الأسئلة يطيل فيها الأخ ولو قرأناها كلها يعني قراءتها تأخذ وقت فضلا عن الإجابة. يقول ماذا يقصد بالمتقدمين والمتأخرين وكيف التمييز بينهم ومن فرق بين منهجهم؟ فقد كثر الكلام على هذا الموضوع ما بين مؤيد لهذا وممكن له ألف توضيح. حقيقة أيها الإخوة ورد في كلامي وأنا فعلا يعني خشيت أن يلتبس الأمر على أن مفهوم المتقدم والمتأخر ما يذكره بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم من إرادة إهدار أقوال العلماء الذين قرروا هذا العلم علم المصطلح وقعدوا قواعده مثل الخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والحافظ بن كثير والذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وأمثاله. هؤلاء في مفهوم بعض الإخوة يعتبرون متأخرين، ونحن لا نقصد هؤلاء، وإنما قصدت المتأخرين يعني الذين في زمننا الحاضر الذين هم يعيشون بيننا. نجد بعض طلبة العلم وأنا أقرأ وكل وكثير منكم يقرأ بعض الكتب التي نجدها في المكتبات، يذكر بعضهم مثلا يقول رواه البخاري وهو صحيح، رواه البخاري وهو حسن، أو رواه مسلم وهو صحيح، رواه مسلم وهو حسن، أو شيء من هذا. فهذا الذي نستنكره وحقيقة تمجه الأسماع والأبصار وكل شيء والذوق يمجه، يعني أناس بلغوا من العلم مكانة، تأتي أنت أيها المتأخر الذي لم تبلغ شأوهم ولا تقاربه ولا تدانيه فتبدأ تتعقبهم، وقد تعقبهم من هو في الفضل لا ينكر مثل الدارقطني والجياني والدمشقي وابن عمار وغيرهم من العلماء، بل نجد كافة العلماء أيضا ابن حجر الذهبي شيخ الإسلام بن تيمية ابن الصلاح غيرهم كلهم اطلعوا على هذه الأحاديث ولا نجدهم انتقدوها. ثم يأتي واحد متأخر ويبدأ يأخذ أحاديث الصحيحين يصحح ويضعف فيها، هذا نرفضه رفضا باتا ما عدا ما استثنينا من ذلك من العلماء الذين يستند إلى قولهم مثل ما وصفتهم الذين أقصد بهم المتقدمين كالدارقطني ومن ذكرت منهم. أما ما يذكره بعض طلبة العلم من أن هناك اصطلاح للمتقدمين في الرجال واصطلاح للمتأخرين ويقصد بهم من ذكرت مثل الذهبي وابن حجر وغيرهم، ويريد أن يميز بين أقوال العلماء ويخلط قواعد علم الاصطلاح خلطا، فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي لطلبة العلم التنبه لأنفسهم فيها، فإن هذا يعني إهدار قيمة هذه الكتب التي ألفت في علم المصطلح، وهذه زلة، وينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن مثل هذه الزلات، وبخاصة إذا كان في مقتبل العمر عليه أن يحتاط إذا خالف أئمة سابقين، ويعرف أنه لربما جاء عليه وقت يندم حيث لا ينفع الندم، ولربما رحبه الشيطان وجعله يتمادى في غيه وهو يعرف أنه مبطل. فهؤلاء الذين يقولون هذه المقالة لست أقصد الاتفاق معهم على مقالتهم في تعليل المتقدمين والمتأخرين. حقيقة أيها الأخوة، أنا ألمس أن هناك شيء من التذمر من إطالة الأسئلة، لأنه صارحني به بعض الأخوة ويقولون أنها تأخذ علينا وقت يمكن أن نستغله في الدرس. فأنا بودي يعني أعرف رأي الغالبية، ولا أدري يعني كيف نستطيع معرفة رأي الغالبية، لأن الأسئلة يعني لها من الأهمية ما لها، لأن قد يرد هناك أشياء ما استطعت مثلا إيضاحها، أو أنني يعني في ظني قد أوضحتها وأن ما لم أذكره منها معلوم لدى الجميع، ويكون الأمر بخلاف ما ظننت. فالسؤال له من الأهمية ما له، لكن إن كان بعض الأخوة يرى أن يعني الأفضل استغلال الوقت في الدرس بدلا من الأسئلة، وأن الأولى إطالة وقت الدرس، فأنتم ذاك والدرس درسكم، لكن بوجه أن تكون هذه الاقتراحات عند الإمام حتى ننظر في كثرتها وقلتها. يقول الأخ: هل الأصل في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحة حتى يثبت ضعفها، أم الأصل فيها الضعف حتى تثبت صحتها؟ أقول: لا هذا ولا ذاك، بل الأصل التوقف. إذا جاءك حديث فلا تثبت ولا تنفي، بل عليك أن تتثبت، فتتوقف عن الحكم على هذا الحديث حتى يثبت لك صحته أو ضعفه. قد يقول: ما الفرق بين التوقف وبين الحكم بالتضعيف؟ أقول: حكمك بالتضعيف معنى ذلك أنه قد يكون هناك أحاديث صحيحة وأنت لا تعرف صحتها، أنت لا تعرف صحتها، فتحكم عليها بالضعف. فلو أنك توقف لما كان عليك تبعها، لكن حينما تحكم بالضعف أو تقول أن الأصل الضعف، معنى ذلك أنك قد تحكم على أحاديث صحيحة بالضعف، وليست كذلك. يقول: نرى في كثير من كتب الحديث والفقه إذا أخرجوا الأحاديث المتفق عليها يختارون لفظ مسلم دون لفظ البخاري، فما سبب هذا التفضيل؟ أقول: سبب هذا التفضيل أن مسلم رحمه الله له فضل في طريقة سياق الأحاديث ومتونها، فهو يسوق المتن بتمامه، ويراعي أيضا الدقة في الألفاظ، يعني إذا كان هناك اختلاف يؤدي إلى فقه معين في الحديث، فتجده يعنى ببيان هذا الاختلاف في اللفظ، فيقول: قال فلان كذا أو قال فلان كذا، أو يعرج على روايته فيما بعد ويحيل على اللفظ السابق ويبين الفرق بين اللفظين. فهو كتبه يعني كما ذكروا يقولون إنه ألف كتابه هذا الصحيح وكتبه حاضرة عنده في نيسابور. أما البخاري رحمه الله فألف كتابه هذا وهو يملي من حفظه، والبخاري رحمه الله يجيز الرواية بالمعنى، ومسلم يروي الحديث كما أخذه وتلقاه، فلذلك تجد مسلما في جودة في سياقه للمتون أجود سياقا من البخاري لما ذكرنا. والذي يريد أن يتأكد فعليه أن ينظر إلى بعض الأحاديث التي يكررها البخاري، تجد الحديث يأتي به البخاري في موضع عن شيء معين ثم يعيده في موضع آخر عن نفس ذلك الشيء، واللفظ يختلف من هذا الموضع إلى ذاك الموضع اختلافا يسيرا، والسبب أنه يجيز الرواية بالمعنى. فهذا هو السبب الذي يجعل العلماء يأخذون المتون من مسلم ولا يأخذونها من البخاري، وليس معنى هذا إهدار المتون للبخاري، لكن إذا وجد الحديث قد اتفق عليه البخاري ومسلم يقارن الواحد منهم بين لفظ البخاري ولفظ مسلم، فيجد أن لفظ مسلم أتم، إذا وجده كذلك يأخذه من سياق مسلم، وإذا وجد اللفظ واحد أو شيء من هذا لا حرج عليه يأخذ من هنا أو من هنا. يقول: ما صحة هذا الحديث أن النار قد أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت إلى آخره؟ أقول: هو حديث ضعيف وغير صحيح. يقول: بماذا تنصح أي الكتب الجيدة المبينة لمصطلح الحديث؟ أقول: الكتب المصطلح يكمل بعضها بعضا، لكن من أراد المطولات ففيه مطول، ومن أراد المختصرات ففيه مختصر. من أراد المختصرات ففي كتاب الباعث الحثيث لابن كثير بتعليق الشيخ أحمد شاكر كتاب جيد. ومن أراد المطولات ويريد كتابا واحدا فهناك كتاب توضيح الأفكار للصنعاني جمع ما حوته الكتب المتقدمة. ومن أراد الاستزادة فالعمدة أولا على كتاب ابن الصلاح المقدمة، ثم ما تلاه من زيادات من الحافظ العراقي، وما استدركه عليهما الحافظ بن حجر في كتاب النكت، وكتاب الباعث الحثيث للسخاوي، وكتاب تدريب الراوي للسيوطي، بالإضافة إلى كتاب الاقتراح بن دقيق العيد، وكتاب الموقظة للذهبي. وهكذا يعني في عدة كتب في علم المصطلح. تقول: ما معنى بلاغاته ومرسلاته في موطأ الإمام مالك؟ الغريب أني يعني أذكر بعض الأشياء ويعاد السؤال عنها، فلست أدري قصورا من طريقة إفهامي أو قصورا من تفهم السامع. قلت من البلاغات يعني حينما يقول الإمام مالك لا يروي الحديث بسنده، يعني العادة مثلا أن الإمام مالك مثلا يقول: حدثنا يحيى بن سعيد مثلا الأنصاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هنا يكون الإمام مالك روى الحديث موصولا بسنده، لكن حينما يأتي الإمام مالك ويقول: بلغني عن أنس بن مالك كذا، فالإمام مالك لم يدرك أنس بن مالك، توفي أنس وولد الإمام مالك في نفس العام، توفي أنس رضي الله عنه في سنة 93 للهجرة وولد الإمام مالك في سنة 93 للهجرة أيضا، فهو لم يدركه. فحينما يقول بلغني هذا يسمى في الاصطلاح بلاغ، يقولون بلاغات الإمام مالك. وأما المرسل فهو حينما مثلا يقول الإمام مالك: حدثني الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. الزهري ليس صحابيا، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو تابعي. فحينما التابعي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أن فيه انقطاع يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عمن تلقى هذا الحديث؟ قد يكون تلقاه عن صحابي، وقد يكون تلقاه عن تابعي آخر، وتابعي آخر يمكن عن تابعي آخر، وهكذا. فلذلك يسمونه مرسلا، وهو من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ لأنه لم يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، والأسئلة كثيرة وأعتذر للأخوة، لكن إن شاء الله هذه الأسئلة سنجيب عليها في الدرس القادم بإذن الله.
والإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.